إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع حديث بليغ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال عنه الغزالي في الإحياء: لقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكم الدنيا والآخرة. وأسمي هذا الحديث كما هو مصلعه بعنوان أتاني جبريل. والحديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي من حديث سهل بن ساعد الساعدي، وكذلك رواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب من حديث جابر بن عبد الله، وكذلك رواه أبو نعيم في الحلية من حديث علي بن أبي طالب من إسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذه الكلمات الخمسة أو العبارات الخمسة التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ملخص حكم الدنيا والآخرة. يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. بهذه الكلمات الخمسة أو العبارات الخمسة، ويصح أن نقول على العبارات كلمات، فنقول العبارات الخمسة زي ما هو الكلمات الخمسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هما دول كلمتين ولا عبارتين؟ هما عبارتان، لكن يصح أن تقول عنهما كلمتان. زي ما أقول لك، أنا هقول لك كلمتين اثنين وكلمك 10 دقائق، فهذا إيجاز للدلالة على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد. وقد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن عرض له أمر أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على فتوى لا يرد النبي صلى الله عليه وسلم بعلم من عنده، إنما علم يعطيه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مواقف كثيرة وأحاديث كثيرة سأل المشركون أو سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما انفلتوا قال النبي للصحابة: والله ما كنت أعلم عن هذا قبل الساعة شيئا. يعني قبل السؤال ما كنت أعرف عنه أي حاجة، لكن الله جل وعلا هو الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإجابة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة. أتاني جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صور متعددة، فتارة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من البشر كما في حديث عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا، وفي الأخير قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الحديث صحيح مسلم. وقد كان جبريل أيضا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، وقد حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، رآه النبي على هذه الصورة مرتين. وقد يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة المعتادة التي كان جبريل يأتيها أو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عليها دائما، كما أتى جبريل كذلك كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصورة المعروفة. وقد كان جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم أيما ثقل، حتى ربما يتفصد بالعرق في اليوم شديد البرد. ولما أتى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أحد الصحابة أظنه جابر بن عبد الله، قال جابر: قد كادت قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذ النبي من الثقل أن ترب فخذي، يعني أن تكسر فخذي، مصداقا لقول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد. والحق أن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ يا محمد لم تذكر أبدا في القرآن ولا مرة واحدة. لم ينادي الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ولا مرة واحدة بقوله يا محمد، وهذا رفعا لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دلالة على قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فلو قرأت آية القرآن تفاجأ أن الله جل وعلا ينادي على كثير من الأنبياء بأسمائه، فيقول تعالى مثلا: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، ويقول تعالى: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك يا لوط يا إبراهيم، ويقول تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، ويقول تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، إلى آخر هذه الآيات. أما حين ينادي الله جل وعلا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يناديه الله في القرآن مرة واحدة بقوله يا محمد، إنما ناداه يا أيها النبي يا أيها الرسول، وذلك تزكية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل إنه إذا ذكر العبد في القرآن دون تعريف العبد فهذا العبد هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فينادي الله جل وعلا على الأنبياء أو يزكي الله الأنبياء بشرف العبودية لله جل وعلا، ويذكر الله جل وعلا أسماءه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، المقصود سليمان، وهكذا. أما حين يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل وعلا أو ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية دون ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقال محمد صلى الله عليه وسلم أجلى من الشمس في ضحاها، وأوضح من القمر إذا تلاها، وأرفع من النهار إذا جلاها، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناء عن الناس. احفظ هذه الأصول الخمسة وهذه العبارات البليغة الخمسة وصية من جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أول وصية، وهي من أحكم الوصايا، وتدل على أن جبريل حين أراد أن يعظ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما يهم في الوعظ، فإن من أهم أساليب الوعظ أن تبدأ بالموت، لأن هذا شيء لا ينفك عنه أحد، ولا بد أن يقع فيه كل واحد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وهذا استثناء منقطع، لا بد أن يقع فيه كل واحد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وهذا استثناء منقطع، أي ليس استثناء الله جل وعلا من نفس جنس المستثنى منه، فلا أسوي الله جل وعلا ببعض خلقه، لكنه يسمى استثناء منقطع. قال جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت. يعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت نهاية كل حي، يذكر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، يبين جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مهما طال به العمر ومهما وسع الله جل وعلا عليه ومهما أعطاه الله جل وعلا ومهما أكرمه الله جل وعلا بعز الإسلام والمسلمين، فلا بد ليوم تنتهي الدنيا، ولا بد ليوم تنتهي فيه أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نبي الله موسى يعلمه كذلك ملك الموت بذلك. ففي صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، لما أتى ملك الموت إلى نبي الله موسى في صورة لم يعرفه موسى أنه ملك الموت، فأراد ملك الموت أن يخبر موسى بأنه سيموت، فمد موسى يديه وفقأ بهما عيني ملك الموت. نزل ملك الموت في صورة بشر لا يعرفه موسى، ففقأ موسى عيني ملك الموت أو عين ملك الموت، فصعد ملك الموت إلى ربه، والحديث في صحيح مسلم، صعد ملك الموت إلى ربه وقال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فقال الله جل وعلا لملك الموت: ارجع إليه وقل له ضع يدك على متن ثور، فإن لك بكل شعرة رطتها أو مستها يدك سنة تعيشها. يعني أمر الله جل وعلا جبريل أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة يعرفه بها موسى، ثم يقول الله جل وعلا له أو ينقل ملك الموت كلام الله جل وعلا لموسى: ضع يدك على متن ثور، حط يدك على ظهر بقرة، فإن لك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها. ربطت إذاك مثلا على 10,000 أو 100,000 شعرة، فلك بكل شعرة سنة تعيشها. فقال موسى لملك الموت: ثم ماذا؟ يعني بعد 100,000 شعرة وكل شعرة بسنة، يعني 100,000 سنة، ثم ماذا؟ قال ملك الموت: ثم الموت. هو دي النهاية، ثم الموت، عش ما شئت فإنك ميت، هذه النهاية. قال: ثم الموت. قال نبي الله موسى: إذن فالآن، إذا كانت النهاية إنها موت خلاص بالوقت، طالما أن الله جل وعلا يرضى أن يقبض روحي الآن، إذن فالآن. الشاهد أن الله جل وعلا أعلم نبي الله موسى كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بكلامه صلى الله عليه وسلم نقلا عن جبريل: عش ما شئت فإنك ميت. يذكر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت. لما يصنع جبريل ذلك؟ لما يذكر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت رغم أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ستموت ولا إنك ميت؟ إنك ميت، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يود بعد. إنما هذا كما يقال مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما سيقول، بمعنى أنه طالما أنه أمر يقيني حتمي أنك ستموت قال الله جل وعلا فإنك ميت، كما قال الله جل وعلا أيضا إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال تعالى عن الساعة أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هو ليس جه لم يأتي بعد، لكن طالما أنه أمر يقيني أمر جد ليس بالهز، أمر فصل ليس بالمزاح ولا بالهز، فطالما أنه كذلك فعبر الله جل وعلا عنه بصيغة الماضي، وقيل أيضا لأن الماضي والحاضر والمستقبل هو عند الله جل وعلا سواء، فكانه ماضي، فالله جل وعلا يعلم ما سيحدث كعلمه لما حدث، الله يعلم ما سيحدث كعلمه لما حدث، فالماضي والمضارع والمستقبل عند الله جل وعلا سواء. فقال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يذكر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت. لماذا؟ لكي يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الطمع في الدنيا، وكذلك يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكي تقطع الطمع في دنياك، لكي تقصر أملك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه جبريل ذلك قصر أمل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يبيت على فراشه يوما إلا ويعتقد اعتقادا جازما أن الصباح لن يأتي عليه إلا أمام الله، قصر الأمل. فتذكر الموت يجعلك قصير الأمل، ومن ثم يجعلك قريبا من الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الصحابة درسا في قصر الأمل، كما في الحديث الصحيح حين رسم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على الأرض مستطيلا، خطا مستطيلا يعني مستطيل. وهذا الحديث من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يزعم بعض الجهلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رساما. بعض الناس يزعم أن النبي لما رسم على الأرض مستطيلا زعم أن النبي كان رساما، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرسم على الأرض مستطيلا، خطا مستطيلا، ثم يرسم النبي خطا طويلا يقطع المستطيل، ثم يرسم بجوار الخط الطويل خطوطا قصيرة متعرجة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عايز استحضر المنظر، يعني كأن كف يدي هذا مستطيل، ورسم النبي عليه الصلاة والسلام خطا طويلا يقطعه هكذا أطول من المستطيل، ورسم بجوار هذا الخط داخل هذا المستطيل خطوطا صغيرة متعرجة، خطوطا صغيرة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان، خط ده خط الإنسان، هذا إنسان، وهذا أجله محيط به، وهذه الأعراض كلما فر من أحدها نهشه الآخر، يعني مرض، حادث، أي أعراض ربما يموت بها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مشير إلى هذا الخط المستقيم الطويل هذا أمل ابن آدم، فهمت؟ يعني أمل ابن آدم طويل، لو أن الله جل وعلا أراده أن يقضي تلك الآمال لأبقاه الله جل وعلا في الأرض 1000 سنة، لكن عمره 60 سنة 70 سنة، فدائما أمل الإنسان أطول من أجله، أجل محيط به في المربع دول، وأمل طويل خارج المربع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة درسا عمليا في تقصير الأمل، لا تطل أملك خارج أجلك، بل إن أملك كما قال النبي لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهم ابن عمر وقصر أمله وقال، وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم أمل عبد الله بن عمر، ففهم ابن عمر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منه. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أمل ابن عمر لا يزيد على يومه، فيعتقد اعتقادا جازما أنه سيبيت الليلة في القبر، وإن جاءه الليل يقصر النبي صلى الله عليه وسلم أمل ابن عمر، فيعتقد اعتقادا جازما أنه إذا أتى عليه الليل ستكون صبيحته يوم القيامة أمام الله جل وعلا. وقد جاء بعض السلف إلى واحد منهم حسن الصوت فقالوا صل بنا صلاة المغرب، فقال لهم أصلي بكم المغرب لكن بشرط، إن صليت بكم المغرب ألا أصلي بكم العشاء. قالوا لا تصلي بنا المغرب ولا العشاء، نعوذ بالله من طول الأمل، أتضمن أنت أن تعيش إلى العشاء؟ فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بقلوب الصحابة بعيدا عن الدنيا، يؤملهم النبي صلى الله عليه وسلم أن حياتهم الحقيقية في الجنة لا في الدنيا، أن أعمارهم في الدنيا قليلة. فيا صاحب الستين ماذا تنتظر؟ ويا صاحب الخمسين ماذا تنتظر؟ ويا صاحب الأربعين لقد بلغت رشدك، ويا أيها الشاب ألم تعلم أن الشباب قد أخذوا على غفلة وعلى فجأة؟ فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لا يعرف وجيها ولا وضيعا، لا يعرف عظيما ولا حقيرا، لا يعرف أميرا ولا غفيرا، بل الموت يأتي للجميع بأمر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر جبريل أمله حتى لا يغتر أحد بطول هذا الأمل، فيزعم ويقول إنني أستحضر أنني سأتوب بعد الأربعين، سأهتدي إلى الطريق المستقيم بعد الزواج، إن أكرمني الله جل وعلا بالخمسين أو الستين سأذهب إلى حج بيت الله الحرام ثم أتوب إلى الله عز وجل. وما يدريك، وما يدريك، ألم تعلم أنت يا من تسمعني الآن أن من أقاربك أو من أحبابك أو من أصحابك أو من الشباب أمثالك من فاجأهم الموت، ونحن في زمان يفجأ الموت كثيرا من الشباب، ألم تعلم أنت الآن أن من الشباب أمثالك من فاجأهم الموت ولم يمهلهم الأمل؟ فالأمل يغر، والأماني تذهب بالعقل، وأهل الأماني وأهل الآمال والعياذ بالله هم المنافقون. ألم تسمع قول الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن لك أن تفقه حتى لا تغرك الأماني ولا يأخذك طول الأمل؟ إن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيره بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطين جدارا وقع يقيمه هو وأمه، يعني جدار بيت عبد الله بن عمرو بن العاص، جدار بيته وقع، جدار البيت وقع. فلما وقع جاء عبد الله بن عمرو بن العاص مع أمه بهذا الطين يطينه، يعني يقيمه ويطينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عبد الله انت بتعمل ايه؟ قال يا رسول الله جدار بيتنا وقع يقيمه، يعني هبت في الشارع من قيم الجدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله الأمر أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر عبد الله ألا يقيم الجدار، إنما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقلب عبد الله بن عمرو بن العاص بعيدا عن الأمل. يا عبد الله ربما تبني هذا البيت ولا تسكنه، وكم من بيوت عمرت وما سكنها أصحابها، وكم من عمارات بنيت وما رآها أصحابها. ولا أعلم أمثلة عملية للكثير ممن ظلوا يعملون بالخارج سنوات طوال وبنوا قصورا وفللا وعمارات، وقبل أن يأتي من الخارج إلى هنا جاء عافانا الله وإياكم فما دخل بيته إلا محملا على أربعة. وكثير أعرفه وربما تعرفون أنتم أمثلة كثيرة، فلا بد أن لا تطيل أملك. لذلك فإن جبريل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالموت حتى لا يطيل النبي أمله، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى تقصير الأمل أن تذكر الموت. عش ما شئت فإنك ميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وابن ماجة والنسائي من حديث أبي هريرة بإسناد الصحابي الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. فلا بد أن تكثر من ذكر الموت، أن تعلم أنك معروض على الله جل وعلا، أنك راجع إلى سبحانه وتعالى، أن تتذكر الموت في كل وقتك، في نومك وفي يقظتك، في صلاتك أو بمشيك، في طاعتك وقبل معصيتك، أن تتذكر الموت حتى في طلب رزقك لئلا يطول أملك، لئلا تظن أنك مخلد في دنياك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقلوب الصحابة بعيدا عن الدنيا كما ناداه الله جل وعلا قبل أن يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ما كان الصحابة يتوقعون أو يتصورون، ربما يتوقعون أو يتوقعون فعلا لكن لا يتصورون أن النبي سيموت صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي علمهم طوال حياته أن الأمل قصير وأن الموت قريب، فكل آت قريب، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومع ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب من شدة الفاجعة والمفاجأة حين قيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، قال عمر وهو يرفع سيفه من قال بأن محمدا قد مات قطعت عنقه. نعم لقد مات رسول الله، مات أبو القاسم، مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذاق مرارة الموت، شرب من كأس الموت الذي طالما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عند موته لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ذاق النبي سكرات الموت. فلما أتى أبو بكر رضي الله عنه وعمر ينادي في الناس، فدخل أبو بكر رضي الله عنه حين ثبته الله جل وعلا في هذه الفتنة الشديدة التي عصفت بقلوب الكثير حتى أن بلال أقسم بالله ألا يؤذن بعد الآن، وكثير منهم أو بعض الصحابة دعا الله جل وعلا قائلا اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغشي على الكثير. وجاء أبو بكر في ثبات كثبات الجبال رغم أن فاروق الأمة لم يثبت، دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى العرق على جبين النبي عليه الصلاة والسلام فقال وقد قبل رأسه أما الموتة التي كتبها الله جل وعلا عليك فقد ذقتها، ذقت مرارة الموت، أما الموتة التي قد كتبها الله جل وعلا عليك فقد ذقتها ولا كرب عليك بعد اليوم. ولما قالت فاطمة كذلك وكرب أبتاه قال النبي قبل أن يموت لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم قال الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام طب حيا وميتا. ثم خرج الصديق وهو أحب الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ثبت وقال لعمر اسكت يا عمر فما سكت، اسكت يا عمر فما سكت من شدة الفاجأة والمفاجأة. فقام أبو بكر في الناس خطيبا وأعلن صريحة أن محمدا صلى الله عليه وسلم، فتذوق مرارة الموت التي ينتظرها الجميع فكل شيء هالك إلا وجهه. قام أبو بكر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات رسول الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مات أبو القاسم، مات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلمنا قبل أن يموت ألا نطيل آملنا وأن نعتقد اعتقادا جازما أن الموت هو أقرب وشر غائب ينتظر. تعيش ما بدا لك في دنياك متمتعا، لكن سيأتي وقت تترك الدنيا بما فيها. ولما بنى أحد العلماء الغلفاء قصرا عظيما، أتاه رجل عالم وقال: أحسنت صنعا لكن في القصر عيبين، أحسنت صنعا لكن في القصر عيبين. قال: وما هما؟ قال: العيب الأول أن صاحبه يموت، والعيب الثاني أن القصر يفنى. قال: من يخبرك عني أنك وعظتني فاتعظت، وذكرتني فتذكرت. فربما تدخل إلى جامعة وتدخل إلى كلية التي تتخرج فيها ذا وجاهة ولا منصب، وربما تعين معيدا، لكن يفاجئك الموت فلا تستطيع أن تتمتع بشبابك، ولا يمهلك الموت أن تتمتع بسيارتك، ولا أن تسعد بمنصبك، ولا أن يسعد بك أبوك وأمك. ربما لا يمهلك الموت، فتأهب لهذا الوقت، وكل نفسك بلسان الواعظ لهذه النفس التي ربما تأمرك بالمعصية كلها: يا نفس، يا نفس قد اقترب الموت فلماذا الغفلة؟ يا نفس قد اقترب لقاء الله جل وعلا فلماذا الإعراض؟ يا نفس قد اقتربت من قبرك وأجف رحيلك فلماذا لا تتأهبين؟ لماذا للآن تطيل الأمل؟ كلها: يا نفس قد أجف الرحيل، يا نفس قد أجف الرحيل وأضلك الخطب الجليل. فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، لا يلعب بك الأمل الطويل. فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. إني أعيدك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت طويلا، تمتع بما أعطاك الله جل وعلا طويلا، لكن ما النهاية؟ النهاية الموت. ولما بنى هارون الرشيد رحمه الله تعالى قصرا شيده وجمله وحسنه وقال: ائتوني بالشعراء يمدح هذا النعيم ويصف هذا البناء، فجاء الشعراء: هذا يصف الجدار، وذاك يصف الفرش، وثالث يصف الأنوار، ورابع يشف الجدران. فجاء الدور على أبي العتاهية شاعر الزهد فقال: يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدو عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور، فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون بكاء شديدا حتى أبكى من حوله، وقالوا لهذا الشاعر أبي العتاهية: جاء بك لتسعده فأبكيت. فقال هارون: دعوه، فإنه رآنا في غفلة فأراد أن ينبهنا. ولما مات هارون الرشيد وهو على فراش موته رفع يده إلى من يسمع سره ونجواه قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أو قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقال ابنه المأمون: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فعش ما شئت فإنك ميت، فيا من أكرمك الله جل وعلا بكرسي ومنصب ستزول وسيزول عنك، ولو أن الله جل وعلا أبقاه لغيرك لأبقاه لك. فلا تطل أملك ولا تسترح استراحة كاملة على هذا الكرسي، بل اعمل وأنت عليه ليوم تقف فيه بعد الموت أمام الله جل وعلا ليسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير والقصير. فافعل لهذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثه جبريل قائلا: عش ما شئت فإنك ميت، يا أيها العاقل لقد جاءك الرسول وجاءك النذير وأعلمك باقتراب أجلك يا صاحب الأربعين يا من رشدت لما لم تقتل الآن يا صاحب الشيب لما لا يعد الشيب رسولا ونذيرا إليك للآن يا من كنت فتيا قويا فضعفت ويا من كنت تصلي وأنت قائم فجلست ويا من كنت تصوم وأنت قوي فعجزت ألا تعلم أن هذه رسل من الله جل وعلا إليك إن نبي الله يعقوب كان ملك الموت يأتيه دائما للزيارة وفي مرة من المرات أتاه للزيارة فقال يعقوب لملك الموت نشدتك الله جل وعلا أن ترسل إلي قبل أن تأتي لتقبض روحي برسول أو رسولين أن تخبرني باقتراب أجلي قال لك ذلك يا يعقوب ولما جاء ملك الموت ليقبض روح نبي الله يعقوب سأله جئت قابضا أم زائرا قال بل قابضا قال أين الوعد بيننا ألم يكن بيني وبينك وعد أن ترسل إلي رسولا تخبرني باقتراب أجلي قال بلى يا يعقوب لقد أرسلت إليك رسولا بل رسولين بل ثلاثة قال وما هم قال بياض شعرك بعد سوادك وضعف جسدك بعد قوته وانحناء ظهرك بعد استقامته هذه رسلي إلى بني آدم يا يعقوب فهل جاءك النذير هل جاءك الرسول من الله جل وعلا ومن ملك الموت ليخبرك أنه قد اقترب أجلك للأسف الشديد كلما اقترب أجلك كلما زادت غفلتك إلا من رحم ربك قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشيب ابن آدم يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان يعني هو يشيب وفي قلبه يزيد حبه للمال وللشرف يشيب ابن آدم ويشب أي يصبح شباب ويشب فيه خصلتين الحرص على المال والحرص على الشرف لدينه فإياك أن تأخذك الغفلة أيها الشاب فتزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أكفانهم ظلمة القبر وكم من صحيح شاب أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر فتزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر عش ما شئت فإنك ميت فذكر نفسك أخي الحبيب بالموت في كل وقت لكي يقصر الله جل وعلا بذكر الموت أمله ثم قال جبريل وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأحبب من شئت فإنك مفارقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يعلم أنك تحب خديجة وتحب عمك أبا طالب وتحب أبناءك ومنهم إبراهيم وتحب أصحابك لكن الله جل وعلا يريد أن تكون المحبة في قلبك لله وحده لأجل ذلك علمه جبريل وأحبب من شئت فإنك اعلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقين أنه مهما أحببت فإنه لا بد من وقت فراق فإن الدنيا هي دار الفراق لذلك كما قال أهل العلم الله جل وعلا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كل أحد أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليعلم النبي أن لا إله إلا الله أحب النبي خديجة واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم قلبا مع خديجة لكن الله جل وعلا أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن خديجة لن تبقى له فأخذ الله خديجة ليبقى للنبي ربه سبحانه وتعالى أحب النبي عمه أبا طالب لما آزره ونصره فلما أحب النبي وركن إليه أخذه الله ليعلم النبي أن لا إله إلا الله أحب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم بل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه فأخذهم الله جل وعلا جميعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم النبي أن لا إله إلا الله، لكن الله أذكى له فاطمة وقال النبي لها أنت أول أهلي لحوقا بي بعد موتي، فماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فكلما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أخذه الله جل وعلا. وأنت كذلك لابد أن تنفذ ذلك عمليا، كلما أحببت شيئا عظيما يا ربيع 813 68 لا ده حمر صحيح بس حركة
حبيب.
لابد أيضا أن تعتقد ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحبب من شئت فإنك مفارقه، فلا تركن إلى أبيك وأمك ولو أحببتهما فإنك مفارقهما والاجتماع الحقيقي في الجنة. لا تركن وتحب زوجتك أو ابنك فوق محبة الله أو مع محبة الله لأنك ستفارقهما. وإذا أردت أن تحب فأحب من لا يفارقك، لا في حياتك ولا في قبرك ولا في موتك ولا يوم القيامة. إذا أردت أن تحب فأحب الله. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا تحب أحدا مع الله، بل اجعل محبتك كلها لله، وإن أعطاك الله شيئا تحبه فادع ربك أن يكون هذا الذي أحببته سبيلا إلى محبة العظيم سبحانه وتعالى. وإن منع الله جل وعلا عنك شيئا أحببته فاجعل وادع الله جل وعلا أن يكون منعه لهذا الشيء المحبوب لديك عنه، ادع الله جل وعلا أن يكون منعه عنه سبيل إلى القرب من الحبيب سبحانه وتعالى، كما كان يدعى ويروى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ما أعطيتني أو ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اديتني يا رب عربية وأنا بحب العربية، اجعلها عونا على الطاعة، لا تجعلني أستخدمها في معصية الله. اديتني يا رب محمول، نفسي أشتري محمول من زمان، أعني يا رب على أن أستخدمه في طاعة الله لا أتصر به في الحرام. يا رب أعطيتني بيتا وجيها ووجاهة، أدعوك يا ربي أن أستخدم هذا البيت في طاعتك، فأدعو الصالحين لدخوله وأصلي فيه وأعبد الله جل وعلا فيه، لا أعصيك فيها يا رب العالمين. أعطيتني كرسيا ومنصبا فأعني يا ربي وأنا أحب هذا المنصب أن أستخدمه لأصل إلى حبك. اللهم ما أعطيتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وأنا أقول لك أخي الحبيب، إذا أحببت شيئا في الدنيا وخشيت أن يدخل هذا الشيء في محبة الله أو مع محبة الله، عبارة أبلغ، إذا خشيت أن يشاركك هذا الشيء مع محبة الله جل وعلا، فأنا أنصحك نصيحة قرآنية هي أن تخرج هذا الشيء لله، ليخرج الله محبته من قلبك، ليبقى في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا الذي حدث وعلمنا الله جل وعلا به في القرآن. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم لما جلس يوما وسط ملكه العظيم، فجيء له بالخيول الخيالة تمر عليه، مرت بالمئات، فإذا بسليمان يسعد بما أعطاه الله جل وعلا من الدنيا، فمال قلب سليمان قليلا إلى هذه الدنيا، أو شغله النظر إلى هذا الملك عن ذكر الله يسيرا، فماذا صنع؟ قال هي لله، كل هذه الخيول أذبحها لتنفق في سبيل الله، فيحل أكل الخيل، يحل أكل الحصان. قال الله جل وعلا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي سليمان، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، مش قدامه كده الصافنات الجياد، الخيول التي تغر كل أحد، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال لما مشى بقى قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. حب هذه الخيول، حب هذا المال، حب هذا المتاع أشغلني عن ذكر ربي. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. لما عدت وتوارت خلاص خلاص افتكرت ذكر ربنا، يبقى خلاص، يبقى أنا أبعدها عني تماما، ردوها علي هتوها تاني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ذبحها جميعا ابتغاء مرضات الله. وقبل أن يذبحها ذبح محبة أي شيء مع الله في قلبه. نبي الله إبراهيم لما رأى الله جل وعلا أنه أحب ابنه حبا جما، تخيل نبي إبراهيم نفسه صغير سنوات طوال حجاب، بعدما بلغ من الكبر عتيا ودعا الله جل وعلا طوال حياته أن يرزقه الولد، لكن ما رزق بولد. وبعد طول دعاء وطول سعي وطول رجاء أعطاه الله جل وعلا الولد فأحبه من كل قلبه. فأراد الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يغار، الله جل وعلا يغار، وصفة الغيرة ثابتة لله جل وعلا، الله جل وعلا يغار على قلبك أن يكون فيه غيره. الله جل وعلا، احفظ هذه العبارة، الله جل وعلا يغار على قلبك أن يكون في قلبك غير الله سبحانه وتعالى. فالله لا يحب الشريك ولا يرضى بالشريك ولا يقبل الشريك. فإن أدخلت ربك جل وعلا، أي أدخلت محبة الله في قلبك، ودخل في قلبك محبة شيء مع الله، فإن الله جل وعلا يريد قلبك له سبحانه وتعالى وحده. فيفرغ الله قلبك عن طريق أن يأخذ محبوبك. فلما علم الله قلب حب ابنه على قلبه أمره الله أن يذبحه، بل أمره الله جل وعلا أن يذبح محبة غير الله في قلبه وهو يذبح ابنه. فلما أسلم وتله للجبين، قال لي يا رب خلاص ما فيش قلب غيره، تقول لي اذبحه هذبحه خلاص. وانظر إلى تعبير القرآن، فلما بلغ معه السعج، في السعج صغير، لا لما جري ساعة قدامه، فلما بلغ معه السعج قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وفي قراءة فانظر ماذا تري، يعني انظر ماذا تري ربك، أري ربك من قلبك الصدق، وأنا سأري ربي من قلبي أنني لا أحب سواه. فحبيبي سبحانه وتعالى، حبيبي لا يعادله حبيبه وما لسواه في قلبي نصيبه، حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيبه، حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. إنه الله سبحانه وتعالى الذي نحبه من كل. فلما أحب نبي الله إبراهيم ابنه أمره الله أن يقتله، أن يذبحه بيديه. وأراد إبراهيم أن يعلنها صراحة، والله ليس في قلبي محبة لابني إلا في الله لا مع الله، وإن أمرني حبيبي الأول سبحانه وتعالى أن أقتله أو أذبحه فأذبحه. يا بني سأذبحك كما أمرني الله عز وجل، فماذا ترى؟ فقال الابن الذي أحب الله أيضا، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم سلم الأمر لله، وشتان بين الإسلام وبين الاستسلام، بين الإسلام لله والاستسلام لله. الاستسلام أن تستسلم رغما عنك، أما الإسلام أن تستسلم لله بسعادة وبحب. شتان بين الوجل وبين الرعب أو بين الخوف. الوجل هو الخوف من الله جل وعلا مع محبته، فكذلك نبي الله إبراهيم هو وابنه إسماعيل أسلم سلم الأمر لله، فهم يخافون الله جل وعلا خوف بحب، يقدمون أرواحهم ابتغاء مرضات الله لأنه الله جل وعلا الذي أحبوه، لأنهم يحبون الله جل وعلا. خلاص الله جل وعلا لا يريد أن يقتل إبراهيم ابنه، إنما يريد في الأصل أن يقتل إبراهيم المحبة في قلبه لابنه التي تشغله عن الله. فلما علم الله أن إبراهيم ذبح تلك المحبة قال خلاص ما تذبحوش. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجي المحسنين. ثم قال إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. خلاص ما تذبحوش، طالما أن قلبك الآن فرغته لي فلا تقتل ابنك. كذلك أحبب من شئت فإنك مفارقه، ستفارقنا، ستفارق ابنك، فلا تحبه إلا لله، ولا تفضله على محبة الله جل وعلا، ستفارق زوجتك فلا تعصي الله جل وعلا لأجل أن تشتري لها فسا، ما تجيبش ربا وقرض من البنك عشان تركبها عربية، ما تروحش تبيع يدك الحرام عشان تجيب لها كمبيوتر، ما تروحش تمد يدك إلى الرشوة عشان تجيب لها تلفزيون، لا لا لا، فأنت ما تحبها إلا في الله لا مع الله. فإن أمرتك بطاعة الله يزداد حبك لها في الله، وإن هي أمرتك بمعصية الله جل وعلا تبغضها في الله، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان، من أعلى عرى الإيمان أن تحب الله جل وعلا وأن تحب الناس في الله لا مع الله. وأنا أقول لك أخي الحبيب، من أحب شيئا مع الله عذب به، من أحب شيئا مع الله عذب به في الدنيا. وهذا واحد من الملوك كان له جارية جميلة، وسمع من يقول إن الدنيا لا تصفو أحدا لأحد يوم من الأيام، ما فيش يوم يعدي وانت سعيد في 24 ساعة أبدا، ما فيش يوم يعدي 24 ساعة وانت سعيد أبدا أبدا، وإن جاءتك السعادة في 24 ساعة لابد أن تكون السعادة ناقصة لا تتم أبدا. العربية بتاعتك حلوة، الوجاهة في الدنيا سعيد بها، مبسوط بها، بتحبها، لابد لازم تيجي تعطل في يوم، الساعة بتاعتك حلوة لازم تنقص في يوم، البيت بتاعك الجميل لابد يكون في منظر ما يعجبكش فيه، أي حاجة في الدنيا، كل سعادة في الدنيا ناقصة وكل حب في الدنيا ناقص. فمن أحب شيئا مع الله عذب به، هذا الرجل أحب جارية من كل قلبه، وسمع من يقول لا تصفو الدنيا أبدا لأحد يوم من الأيام، فقال لا، بل تصفو لي الدنيا يوما. فدخل في حديقة الغناء وأبقى عليه الحراس من الداخل ومنع من دخول أي أحد عليه 24 ساعة، ودخل مع هذه الجارية في هذه الحديقة الغناء يلاعبها ويضحكها ويمازحها، وبينما هو يمازحها يريد أن تصفو له الدنيا يوما كاملا، إذ أخذ عنبة فقذفها في فمها يلاعبها بها، فوقفت العنبة في حنجرتها فشفقت فماتت، فما صفيت الدنيا أحدا يوما لأحد، ما صفيت الدنيا يوما لأحد. لذلك لو راجعت كلمة السعادة في القرآن لن تجد كلمة السعادة وردت في القرآن إلا في موطن واحد، قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة فقط، السعادة الكاملة الحقيقية في الجنة، لو أكلت، لو شربت، لو تمتعت، لو تلذذت، كلها ناقصة. قال الله جل وعلا كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لا تصفو لك الزينة ولا تخلص لك إلا يوم القيامة، يوم يدخلك الله الجنة، أما في الدنيا ينقصها عليك أعداء الله، يسلبها منك قطاع طرق، يأخذها أو يقللها الله جل وعلا في نظرك، لتعلم أن كل شيء أحببته ستفارقه. فيا من أحببت ابنك من كل قلبه، من كل قلبك إياك أن تحبه مع الله، فلو طلب منك معصية فإياك أن تطيع الله، إياك أن تطيعه بمعصية الله. يا من أحببت زوجتك، يا من أحببت أباك وأمك، إياك أن تطيعهما في معصية الله جل وعلا، فمن أحب شيئا مع الله عذب به في الدنيا، فإياك أن تحب أحدا مع الله. قال الله جل وعلا عن أهل الإيمان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فلا بد أن لا تود ولا تحب أحدا مع الله جل وعلا إلا في الله، فإن عصى الله جل وعلا ألقيته خلف ظهرك. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنة الترمذي بإسناد صحيح الألباني أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما، أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لو بحب واحد ما تحبيه أوي، حتى إن أمرك بمعصية لم تستطع بهذه المحبة التي غلبت على فؤادك لم تستطع أن تفارقها، لا، إنما إذا أحببته اجعل لك قيد، اجعل لك سياج، اجعل نفسك أسيرا لمحبة الله لا محبة غير الله. فكل من وافق محبة الله جل وعلا خذه فبها ونعمه. قال جبريل: يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. الفراق هي الدنيا، الفراق هو الذي سيحدث في الدنيا، الدنيا دار الفراق. لذلك إذا حزنت على فراق أبيك أو بكيت على فراق ابنك أو اهتممت لفراق صاحبك فاعلم أن الدنيا هكذا، والاجتماع الحقيقي في الجنة حين تفارق أحبابك لتقابلهم وأنتم على الأرائك متكئين، حين تفارق آبائك وأمهاتك وأبنائك فيجمعهم الله جل وعلا بك في جنات النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إن فارقت وحزنت على فراق النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصحابة فإن الاجتماع الحقيقي في الجنة حين تجتمع مع النبي ومع المرسلين. إن حزنت على أي فراق في الدنيا فصبر نفسك بأن الاجتماع الحقيقي على سرر ذهبية وكثبان مسك ومنابر من نور، وأنتم تجلسون انتظارا لنزول نور السماوات والأرض عليكم. وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الآن فرغك النبي صلى الله عليه وسلم من محبة ملذات الدنيا، وفرغك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من طول أملك، فلم يعد أمامك الآن إلا الآخرة، وبالتالي اعمل لها. خلاص العبد ما يموت وخلاص ما فيش حد في الأرض بيحب أكثر من ربنا، فيعمل للقاء الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جبريل للنبي عليه السلام في هذا الحديث، قال بعدها: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أنا عرضت عليك الكلام هو خليك عاقل بقى، اعمل ما شئت فإن مجزي به، الجزاء من جنس العمل، اعمل ستجازى بعملك، ستجازى بل سيجازيك الله جل وعلا، سيجازيك الله جل وعلا خيرا من عملك، وإن عملت عمل سوء سيجازيك الله جل وعلا بعملك السوء أو دونه. فالله جل وعلا رحيم كريم ودود عفو غفور، لو أنك أطعته سبحانه وتعالى لا يعطيك على قدر طاعتك بل يعطيك فوق ما عملت. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا لا عطاء حسابا، يعني يعطيك الله جل وعلا فوق هذا الذي عملته. أما عند عمل السوء إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا جزاء وفاقا. فعمل السوء، من عمل سوءا لقي السوء في النار والعياذ بالله مقابلا للسوء الذي عمله، ومن عمل الخير لقي في الجنة خيرا خيرا من الخير الذي عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثه جبريل ويدعوه جبريل إلى أن يعمل فإنه سيجازى على عمله يوم القيامة. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، والجزاء من جنس عملك. لو غضضت بصرك عن الحرام لأعطاك الله جل وعلا حورا عينا، لو أمسكت يدك عن أن تمدها لرشوة أو ربا فإن الله جل وعلا يبدلك رزقا وكنوزا في الجنة، لو أمسكت لسانك عن الغيبة والنميمة أكرمك الله جل وعلا بألا تقول إلا الكلام الطيب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، لو أمسكت أذنك عن سماع الغيبة والنميمة والحرام والسب والبهتان والشد لأسمعك الله جل وعلا الكلام الطيب من الغناء ومن الألحان بالجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لو أنك كظمت غيظك خيرك الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة من أي حور العين شاء أو شئت تزوجها. لو أنك أمسكت نفسك عن الربا الله جل وعلا يعطيك الربا من الحلال في الجنة، فيربي الله جل وعلا لك صدقتك حتى تكون يوم القيامة كالجبل. الجزاء من جنس العمل. ولو أنك بحثت في نعيم الدنيا المحرم لرأيت أن هناك مقابلا له حلال طيب كريم سعيد كامل في الجنة، فإن صبرت هنا نلت هناك. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناء عن الناس. هاتان العبارتان قدمهما جبريل بقوله واعلم، واعلم أن شرف المؤمن كان كل لك. بص بقى كان كله في جنب، إنما ده بقى اسمعني كويس، انتبه إليه كويس، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. الشرف، العلو، الرفعة، التزكية، الفخر، العز، أن تقوم الليل. فإنك لو بحثت في سير الصالحين الذين كانوا يقومون الليل رأيت أن الله جل وعلا ألقى بقيامهم الليل الود في قلوب الصالحين. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. لو قمت الليل لست بحاجة، لست بحاجة إلى أن تخرج في الناس لتقول أنا قمت الليل، لا والله، بل سيجعل الله جل وعلا الشرف في وجهك والنور في قلبك ووجهك والسعة في رزقك والقوة في بدنك ومحبة الناس في ومحبة الخلق ومحبتك في قلوب الخلق. الله جل وعلا سيعطيك كل ذلك شرفا من الله سبحانه وتعالى. فاعلم أن قيام الليل شرف للمؤمن. لذلك وأنا وعدتكم لأن يكون هناك لقاء إن شاء الله تعالى بعنوان رهبان الليل، ولقاء بعنوان فرسان النهار إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لنا اللقاء والبقاء. لكن على عجل أنا أركز دائما على قيام الليل لأنه فعلا شرف المؤمن وسبب الصلاح. وقيام الليل أيها الأخ الحبيب هو الذي يحفظك الله جل وعلا به من السيئات، ويرفعك الله به في الدرجات، ويباعد الله جل وعلا بينك وبين النار كما باعد بين الأرض والسماوات. وقيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو شفاؤك من كل الأمراض والأدواء، شفاؤك من كل الأمراض والأدواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. يا من تقع بالذنوب قم الليل يحميك الله جل وعلا من ذنوبك. يا من تريد تكفير الخطايا قم الليل يكفر الله جل وعلا خطاياك. يا من تريد أن يجعلك الله جل وعلا من الصالحين قم الليل. يا من تريد الود في قلوب المؤمنين قم الليل. يا من تريد أن يشفيك الله جل وعلا من الانزلاق الغضروف أو الانزلاق الفقري أو تعب الغضاريف. يا من تريد أن يقوي الله عدوة قلبك. يا من تريد أن يلين الله جل وعلا عضلات نفسك. يا من تريد الشفاء من مرضك قم الليل يطرد الله المرض عن جسدك. دكتورة اسمها دكتورة سلوى أستاذة في كلية التربية الرياضية جماعة حلوان عملت رسالة الدكتوراه بتاعتها عنوانها رسالة الدكتوراه بتاعتها سنة 1405 يعني بحوالي 20 سنة. رسالة الدكتوراه بتاعتها في جماعة حلوان عنوانها أثر صلاة التراويح والقيام على مرونة عضلة القلب وعضلات التنفس وعضلات العمود الفقري. جابت 30 رجل صلوا قيام الليل التراويح في رمضان من كبار السن، وعملت بحوث عليهم قبل رمضان وبعدين عمل بحوث بعد رمضان بعدما قاموا الليل، والثلاثين ثانيين بحوث قبل رمضان وبحوث بعد رمضان لكن هم ما صلوش قيام الليل، ما صلوش التراويح في رمضان. فوجدت أن عضلة القلب وعضلات التنفس وعضلات العمود الفقري قد زادت قوة ومرونة عندما قاموا الليل، فخرجت بتوصيات عنوانها: نحث جميع الناس على الحرص على الصلوات لا سيما قيام الليل لمن يريد الشفاء من أمراض قلبه وتنفسه وأمراض ظهره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومغفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. ولما قال الناس لما أحب الناس جميعا عبد الله بن المبارك لحبوه، فأخذ بعضهم يبحث في خلواته فرأى أن عبد الله بن المبارك كان إذا هدأت الأنوار، إذا انطفأت الأنوار أو انطفأ السراج وأدهت الأصوات وسكن كل واحد وكل حبيب إلى حبيبه، قام في الليل وناجى ربه وقال: يا رب، خلى المحبون بأحبابهم وخلى الناس بأصحابهم وليس لي حبيب في قلبي سواك، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. وقام الليل يصلي لله جل وعلا حتى ملأ الله قلوب المؤمنين محبة له. ذكرت لكم في اللقاء الماضي قصة صلة بن أشيم الذي أحبه الناس، فقال رجل: والله لأركبن فعله لأعلم لما أحبه الناس. فلما خرجوا في غزوة إلى كابل إلى أفغانستان ونزلوا في الليل وكان أحب شيء إليهم الأرض، ونزلوا على الأرض قام هو، قام صلة بن أشيم وأخذ ينظر إلى الناس، فإذا الناس جميعا نوما من شدة التعب، فقام دخل في غيظة شجر مكان ملتف بالأشجار وتوضأ وأحسن وضوء ووقف يصلي لله جل وعلا، ولما أنهى صلاته قال: اللهم أجرني من النار فإن مثلي يستحي أن يسألك الجنة. ثم ذهب ونام على فراشه وكأنه نام على الحشاية. فقال الرجل: بهذه الخشية وبهذه الصلاة فاقنا صلة بن أشيم. لأجل ذلك فإن الله جل وعلا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليشرف النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل في أول دعوته. ويذكر أيضا أنه كان مفروضا على الصحابة لسنة كاملة. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. وشرفي أطول فيها لولا الوقت، وعزه استغناه عن الناس. والله ثم والله ثم والله العز كل العز ألا تطلب الغنى إلا من العزيز الغني. كثير من الناس للأسف الشديد يركن إلى الأغنياء ويحب الوجهاء لعله يبلغ منصبا أو يبلغ مالا أو يتبوأ مكانة بهذا الحب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الصحابة في أول البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يستغنوا عن الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الصحابة حين البيعة ألا يسأل الناس شيئا. عاوز حاجة؟ اسأل ربك. أشي حد خالص غني ثري وجيه؟ اسأل الله جل وعلا، فهو الذي أعطى الغنى والوجاهة والثراء لهذا. فاسأل ربك جل وعلا ولا تترك سؤاله، ولا تركنن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغني بالله، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. فالعز كل العز في استغناؤك عن الناس. ولما أتى رجلا إلى البصرة فسأل أهل البصرة: من سيدكم؟ من أحسن واحد فيكم؟ قالوا: سيدنا الحسن البصري. فقال لهم: بما سادكم؟ هل هو من أشرافكم؟ هل هو من أغنيائكم؟ هل هو من وجهائكم؟ قالوا: لا. قال: فبما سادكم؟ قالوا: سادنا بحاجتنا إلى دينه واستغنائه عن دنيانا. حاجتنا إلى دينه واستغنائه عن دنيانا. ولما خرج عبد الملك بن مروان وحوله كبراء رعيته وزراؤه وأمراؤه وحراسه من كل مكان، ونظرت زوجته من القصر فوجدت زوجها يمر وسط الحراسة الكبيرة وهو وجيه كبير غني. فلما مر وسط هذه الوجاهة مر بعضه أحد العلماء سفيان بن عيينة مر بعده فإذا حوله طلبة العلم من كل مكان كأنهم يحرسونه ويسألونه ويتقربون منه. فنظرت إليه وقالت والله إن هذا هو العز والشرف، لا عز ولا شرف زوجي، فإن هؤلاء يلتفون حول زوجي للمال وللوجاهة، ولو أنه فقد المال أو الوجاهة لابتعدوا عنه، أما هؤلاء فيلتفون حوله حبا فيه، فهذا والله هو الشرف الحقيقي. فالشرف والعز أن تستغني بالله جل وعلا عن الناس، أن تستغني بالله جل وعلا عن الناس. فلو استغنيت بالله جل وعلا ولم تطلب من أحد أغناك الغني سبحانه وتعالى، هذا حاتم الأصم واحد من السلف الأخيار تعود كل عام أن يخرج للحج، وفي عام من الأيام لم يجد مالا إلا ما يكفي لإقامة بيته، فأراد أن يجلس، فقالت إحدى بناته يا أبتاه اذهب إلى حج بيت الله الحرام فإنك لست لنا برازق، فإنك لست لنا برازق. قال جزاك الله خيرا، ثم انطلق حاجا. فلما انطلق وبعد أيام ذهب المال وذهب الطعام وذهب الشراب، أو ذهب المال وذهب الطعام، وظلوا في بيته، ظلت زوجته وبناته جائعين، فأخذوا يلومون على هذه الفتاة التي قالت لأبيها أن يذهب، فدخلت غرفتها من كثرة اللوم باكية. وفي الليل مر أمير القرية على هذا الكوخ أو على هذا البيت في أطراف المدينة، وقد جاء من رحلة صيد وقد عطش عطشا شديدا، فقال ائتوني بالماء. فأتوا إلى هذا البيت، بيت حاتم مشيدا، خرج يريد الله والدار الآخرة في حج بيت الحرام، قال ائتوني بماء، فجاءوا إلى البيت وطلبوا منهم ماء فأعطوه بعض الماء البارد فشرب فشرب. فلما أحس بالري بعد الظمأ وبحلاوة الماء بعد العطش أخرج ما في جيبه من ذهب وألقاه في بيت حاتم، ثم قال من أحبني فليفعل فعلي، من أحبني فليفعل فعلي. فأخرج كل من معه من جنوده وأتباعه ما معهم من ذهب ومال وألقوه في بيت حاتم الأصم، حتى تجمع في هذا البيت مالا وذهبا كثيرا. فدخلوا للبنت يبشروها برزق الله جل وعلا، فبكت بكاء شديدا، فقال لها ما يبكيك، ما يبكيك وقد أكرمنا الله جل وعلا بهذا الرزق؟ قالت سبحان الله، عبد من عباد الله نظر إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ فإن طلبت الغنى فاطلبه من الغني سبحانه وتعالى، لا تستغني إلا بالله، لا تطلب العز إلا من الله. فإن أردت شيئا من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فاطلبها من الله عز وجل لا من أحد. يدخل أحد الملوك إلى بيت الله الحرام فيقابل أحد العلماء فيقول له ألا تريد مني شيئا؟ تعرف أي طلب؟ قال من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ الملك بيقول العالم مش عاوز مني حاجة؟ فقال العالم له الحاجة اللي انت تقول لي تدهاني دي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال من حاجات الدنيا. قال إنني أستحي أن أطلب الدنيا منك وأنا في بيت الله، نظرش. فانتظر حتى خرج، فقابل الملك هذا العالم خارج المسجد، فقال إذا أطلب مني الآن، قال من الدنيا أم من الآخرة؟ قال بل من الدنيا. قال يا أيها الملك إنني والله لم أطلب الدنيا ممن يملكها سبحانه وتعالى، أفأطلبها ممن لا يملكها وأنت؟ فإن أردت الدنيا فأطلبها من الذي ملكها سبحانه وتعالى. ولما أرسل أحد الخلفاء إلى أحد الصحابة مالا وفيا ظل يبكي طوال الليل، قال ما يبكيك؟ قالت ما يبكيك؟ قال الدنيا دخلت عليه. قالت ردها، فأخذها وردها إليه. قال أترد رزقا ساقه الله إليه؟ قال إنني أريد منك شيئا آخر، أريد منك طلبا آخر. قال أطلب. قال بشرط. قال اشترط. قال أن تقسم بالله جل وعلا إلي، أو أن تقسم بالله جل وعلا لي أن تفعل لي طلب، قال أقسم بالله أصحى طلبا. قال أطلب منك ألا تبعث إلي مالا أبدا ولا تأتيني في البيت حتى أطلب منك. قال لك ذلك. فقال وأنا والله لا أطلب منك ما حييت. قال الله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فإن أردت شيئا من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة فاطلبه من الله جل وعلا. فلا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فإن أردت شيئا فاطلب من الله جل وعلا. استغني بالله عن كل أحد, استغني بالله عن كل أحد. فالقناعة والله كنز لا يفنى. القناعة هو ذلك الغنى الذي يملأه الله جل وعلا في قلبك, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين, ليس الغنى عن كثرة العرض. مش الغنى يكون معك حاجة كثيرة, مال كثير وفلوس كثيرة وبيوت كثيرة وأراضي كثيرة, لا لا, ليس الغنى عن كثرة العرض, إنما الغنى غنى النفس. هذه القناعة هي القناعة, فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. أكتفي بهذا القدر, وإن كان الحديث يتحمل أكثر من ذلك لكني لا أريد أن أصير حتى لا أثقل على أخواتي. وأسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا وأخرجها من قلوبنا. اللهم اجعلنا نستغني بك عن كل أحد. اللهم اجعلنا نستغني بك عن كل أحد. اللهم اجعلنا نستغني بك عن كل أحد. اللهم اجعلنا نحبك. اللهم اجعلنا نحبك فوق كل أحد وعلى كل أحد. اللهم اجعلنا نحبك قبل كل أحد. اللهم اجعل قلوبنا مليئة بمحبتك. اللهم أخرج من قلوبنا كل محبة معك. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ولا تجعل في قلوبنا لغيرك نصيب إلا ما كان فيك ولك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب الجهاد في سبيلك وحب من ينفعنا وحبه عندك. واجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تب علينا توبة ترضيك ولا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.